قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل. ثم يأتي عرفة صبح عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محس. قول الشيخ رحمه تعالى: فصل. عقد هذا الفصل للكلام على صفة الحج. ثم يأتي عرفة صبح عرفة، وقال قبل ذلك في الفصل السابق: حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. ويقصد الشيخ رحمه الله تعالى كما مر بنا يوم التروية اليوم الثامن. إذا كان اليوم الثامن الشخص لا يخلو من أمرين: إما يكون حلال وهذا المتمتع فيحرم في اليوم الثامن يوم التروية، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أحللنا إذا أتينا منى أن نحرم، قال: فأهللنا من الأبطح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرموا، أي من أحل في اليوم الثامن فأحرموا ضحى من الأبطح. ثم يأتي عرفة، ما ذكر ما بين يوم التروية يوم عرفة، يوم التروية اليوم الثامن ويوم عرفة اليوم التاسع، ما ذكر ماذا يصنع في هذا الوقت الذي بين يوم عرفة وبين تروية. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتى منى أي في اليوم الثامن فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرفة. فاليوم الثامن يكون في منى، وبقاؤه في منى من باب السنن، مستحب وليس واجبا. دليل ذلك حديث عمر بن مضرس رضي الله تعالى عنه، أذكرها الآن لسأحيل عليه. حديث عمر بن مضرس رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خارج للصلاة يوم مزدلفة، فقلت: يا رسول الله، أتيتك من جبل طيب وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من وقف بعرفة وقف بالمزدلفة فحجه صحيح، فلو كان يجب عليه شيء قبل ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن البقاء في منى في يوم التروية والبيتوتة فيها أنه من باب السنن، فيسل الشخص أن يكون في منى في اليوم الثامن إذا كان له مكان. أما إذا لم يكن له مكان كحال البعض تجده يسكن داخل مكة أو في غيرها، فيقال: تبقى في مكانك ثم تنصرف إلى عرفة يوم عرفة. يأتي عرفة صبح عرفة، يأتي الصبح بعد طلوع الشمس، ينصرف من منى أو من مكان الذي هو فيه إذا كان ليس في منى إلى عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، جلس في نمرة، أتى نمرة فإذا القبة ضربت له كما في جابر، فبقي في نمرة، فلما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى أتى الوادي فخطبهم، والوادي خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد أن صلى الظهر والعصر خارج عرفة، ثم دخل عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في مثل هذا الزمان ربما بعض الحجاج يحتاج أن يدخل قبل ذلك، ربما دخل اليوم الثامن، المتقدمون ينصون على أن هذا خلاف السنة وأنه من البدع، لكن إذا دخله بنية عدم الوقوع في الحرج وعدم تفويت الدخول لأنه قد لا يستطيع الدخول لا بأس. فمن دخل عرفة قبل يوم عرفة يقال لا ينوي الدخول تعبدا، إنما لأجل حتى لا يفوت الوقوف أو حتى لا يفوت الدخول. ملبيا مكبرا، ملبيا حالة كونه ملبيا، حالة كونه مكبرا. يقول هنا يلبي، ماذا يقول في تلبيته؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، جاء من حديث عائشة في صحيح البخاري، حديث جابر في مسلم، حديث ابن مسعود أيضا في مسلم، حديث ابن عباس عند النسائي. فأصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك الحديث، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك. صح عنه كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وهو ثابت إن شاء الله لبيك إلى الحق. صح عنه أيضا من حديث ابن عباس، روي مر موصولا من حديث ابن عباس وأيضا عدة مراسيل وهو ثابت إن شاء الله، لبيك إن الخير خير الآخرة، في رواية لبيك إن العيش عيش الآخرة، والحديث أصله في الصحيحين لبيك إن العيش عيش الآخرة، لكنه ليس في التلبية ملبيا، وإن لبى بغير ذلك لا جاز. فلذلك في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة تلبيتهم، وذكر جابر أن من تلبيتهم أن كان بعضهم يقول لبيك ذي المعارج ملبيا مكبرا، مكبرا يعني يقول الله أكبر. دليل ذلك حينما سأل محمد ابن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. والحديث الصحيح الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، لأنه الآن من عرفة دخل التكبير. نأخذ من فائدة أن التكبير الصحيح أنه من أيام من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق هو مطلق، فالصحابة يلبون يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير أدبار الصلوات، فهو مطلق ملبيا مكبرا. ثم يأتي عرفة صبح عرفة ملبيا مكبرا. قد يؤخذ من كلام الشيخ أنه ملبيا في أثناء الطريق، ويحتمل أنه ملبيا في عرفة، عبارة الشيخ رحمه الله تعالى تحتمل أحد المعنيين. إذا كان الشخص يلبي في أثناء تنقله بين المشاعر الأمر مشروع ولا على في المسألة خلاف، تلبي حين الانتقال بين المشاعر، حينما يحرم إلى أن يدخل مكة، حينما ينتقل من مكة إلى ميناء، وحين ينتقل من ميناء إلى عرفة، وحين ينتقل من عرفة إلى المزدلفة، وحين ينتقل المزدلفة إلى ميناء لرمي جمرة العقبة. لا أعلم في المسألة خلاف في مشروعية التلبية. دليل ذلك حديث مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما كان يلبي فإذا أتى ذي طوى أمسك عن التلبية ثم بات فيه ثم دخل اغتسل ودخل ضحى، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه تلبيتهم من منى إلى عرفة. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، والفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، قال كل واحد منهم قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني في تنقله. فالتنقل لا إشكال، وبعض العلم يرى أن التلبية كتكبيرات الانتقال، كتكبيرات الانتقال تكون في الانتقال من منسك إلى منسك، لكن هل يستحب التلبية في أماكن المناسك؟ في ميناء اليوم الثامن، في عرفة في اليوم التاسع، في المزدلفة ليلة العاشر إلى الصبح، هل يستحب ذلك أو لا؟ ظاهر السنة نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند النسائي أنه كان في عرفة فخرج من فسطاطه فلبى، قال ترك الناس السنة، أي ترك الناس السنة التلبية داخل عرفة. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يلبي وهو يخطب في عرفة، هذا ما يتعلق بعرفة. أما ما يتعلق بالمزدلفة، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى بجمع بالمزدلفة وقال هكذا سمعت من أنزلت عليه سورة البقرة يلبي بجمع. إذن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لبى بالمزدلفة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالمزدلفة في صحيح مسلم. فالصحيح أن التلبية مشروعة في الانتقال ما بين المشاعر وفي أثناء المشاعر. فصح عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال التلبية شعار الحج فلبي حتى بدء حلك، يعني استمر في التلبية حتى تتحلل من حجك. والحديث قال الحافظ رواه ابن المنذر بإسناد صحيح، لعلكم تعلمون أن الأوسط لابن المنذر طبع، لكن الصيام والزكاة والحج ليست موجودة في الأوسط، يعني ساقطة من المطبوع، فلذلك ليس موجود حتى الشخص يرجع إليه، لكن يبقى ابن حجر رحمه تعالى إمام يقتدى به ويقلد ملبيا مكبرا. والتلبي والتكبير من باب السنن، ويجمع العصرين فيها. العصرين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جمع في الوادي، والوادي ليس من عرفة، دون عرفة، فمن تيسر له أن يجمع في هذا الوادي أو دون عرفة قبل أن يدخلها هذا حسن، وإن لم يتيسر جمع داخل عرفة. ويجمع العصرين فيها الظهر والعصر، وقال العصرين هذا من باب التغليب، يقال العصران الظهر والعصر، ويقال القمران الشمس والقمر، ويقال العمران أبو بكر وعمر، فهذا من باب التغليب أي تغليب أحد الاسمين فيها. ويجمع العصر العصرين فيها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها. قال ويجمع العصرين فيها أي في عرفة، وأهل العلم مجمعون على جواز الجمع في عرفة وفي المزدلفة، حتى من لا يرى مشروعية الجمع يرى أن الجمع في هذا المكان من باب النسك، من باب النسك، يعني هو من الحج من أعمال الحج. ويأخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى حتى أهل مكة يجمعون، نعم، إذا صلى العصرين والإمام مسافر فيقصر الإمام، أهل مكة ومن حولها هل يقصرون الصلاة؟ نعم يقصرون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه الصحابة من أهل مكة ومن حولها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا منهم بإتمام الصلاة، فلو كان الإتمام واجبا لأمرهم صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأمرهم ولم ينقل أنهم أتموا صلاتهم دل ذلك على أن كل من في المشاعر في عرفة كل من المزدلفة يقصر الصلاة. ناخذ من ذلك فائدة، وهي أن المسافة مسافة السفر لا تقيد بمسافة، فمن كانوا من أهل مكة كغيرهم، أهل مكة كغيرهم سيجلسون، أتوا إلى منى في اليوم الثامن سيجلسون اليوم التاسع ربما أيضا اليوم العاشر، هذه 3 أيام، فاستعدوا كغيرهم فهم مسافرون. فالصحيح أن السفر لا يحد بمدة، إنما يحد بالعرف، فمن استعد وأخذ أهبته كأهل مكة ومن حولها استعدوا وأخذوا أهبتهم سجلوا 3 أيام فهو مسافر، حتى ولو كانت المسافة قصيرة، ولا تعلمون ما بين عرفة ومكة قرابة 15 كيلو أو نحو من ذلك، مسافة قريبة. ويجمع العصرين فيها، والجمع سنة، الجمع من باب السنة. ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وخطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لكن ليس صلاة الجمعة، إنما هي لأجل الجمع، لأجل الجمع. فلذلك جابر رضي الله تعالى عنه قال فأمر بلالا فأذن بعد الخطبة. لو كانت جمعة الأذن يكون قبل الخطبة وبعد الخطبة، سيكون قبل، هذا يدل أنها ظهر. قال فأمره فأقام فصلى الظهر. جابر يقول الظهر، يعلم جابر أن الفرق بين الظهر والجمعة، لو كانت جمعة لجهر بها صلى الله عليه وسلم. فالخطبة هنا ليست لأجل الجمعة، إنما هي لأجل تعليم الناس المناسك. فلذلك على سبيل المثال حديث ابن عباس قال: من لم يجد النعلين في عرفة، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وخطبته صلى الله عليه وسلم معروفة، ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه. ويخطب إذا كان الشخص الآن أن يرى الحج أو له ولاية عامة الأمر ظاهر، لكن إذا كان مجموعة في مخيم هل تستحب لهم الخطبة؟ نعم، يستحب لمن يصلي بهم بعد الجمع أن يذكرهم ويبين لهم بعض الأحكام ويحثهم على استغلال هذا اليوم والدعاء وغير ذلك مما هو مشروع في هذا اليوم. ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة بعد ذلك، بعد أن يفرغ من صلاة الظهر والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى الموقف فاستقبل القبلة ولا زال يدعو حتى غربت الشمس. في هذا اليوم يستحب كثرة الدعاء والذكر، ومن أفضل ما قيل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة. الحديث صحيح مسلم. هذا يوم فاضل يستفاد بالذكر والدعاء. قال: ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. الشيخ رحمه الله تعالى طوى بعض الأحكام التي لا بد منها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يأتي عرفة بعد الزوال، لأنه قال يخطب العصرين يأتي بعد الزوال، ولا شك أن هذا سنة، الدخول بعد الزوال والبقاء إلى غروب الشمس لا شك أنه سنة محل اتفاق. لكن هل هو شرط؟ بمعنى لو أن شخصا دخل قبل ذلك، دخل عرفة مثلا بعد طلوع الفجر وانصرف قبل الزوال أو بعد الزوال، ما حكم وقوفه؟ الصحيح أن وقت الوقوف في عرفة من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم العيد، من طلوع فجر عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم العيد. إذن من فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، يعني نستطيع أن نقول أن الوقت يمتد 24 ساعة. ما الدليل؟ حديث عروة قبل قليل ذكرته، قال: وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار. وقد وقف، النهار متى يدخل؟ النهار الشرعي يدخل بعد طلوع الفجر. قال: وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. والمقصود قال قد تم حجه يعني أمين الفوات، هذا مقصود تم حجه، وإلا وبقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع. فمعنى فقد تم حجه أي أمين الفوات فلا فوات بعد ذلك، هذا معنى فقد تم حجه. حديث عبد الرحمن بن يعمر أن رجالا من أهل نجد أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه، فأمر منادي أن ينادي فقال: الحج عرفة، من أتى عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من أتى عرفة ليلة جمع أي ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر، يعني قبل طلوع الفجر يوم العيد، فقد أدرك الحج. هذا يدل على أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، فإذا وقف في الليل أو النهار أجزى. يشكل على ذلك بعض العلم ينقل الإجماع أن الوقوف لا يجزي إلا بعد الزوال، أصلا ليس هناك إجماع. الحنابلة يرون الإجزاء، وإن كانوا يرون عدم الانصراف بعد غروب الشمس يرونه من الواجبات، لكن يرى أنه لو وقف بعد طلوع الفجر صح وقوفه وعليه دم، ينظرون إلى الغروب هذا من الواجبات، لكن الوقوف بعد طلوع الفجر يصح وقوفه. يقول المسألة ليس فيها إجماع. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوقت الفاضل، وإلا في الليل النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعد العشاء. من وقف بعد العشاء يصح وقوفه بالإجماع، لو ما أتى مطلقا، أتى الساعة التاسعة مرة فقط وقوفه صحيح بإجماع العلم. فيقال ليس لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم الوقت كله، إنما وقع جلس صلى الله عليه وسلم في الوقت الفاضل. فعلى هذا لو انصرف قبل زوال الشمس، لو انصرف قبل الزوال أو بعد الزوال قبل غروب الشمس، ما الحكم؟ الصحيح جواز، وهو مذهب الشافعية واختيار ابن بن حزم. إذا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يعني وقف بعد الزوال لكنه لم ينتظر إلى أن تغرب الشمس، انصرف قبل غروب، ابن حزم يرى الجواز. نقول ابن حزم أصلا ابن حزم لا يرى أن الوقت يدخل بعد الزوال، لكن إذا وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل غروب صح. كذلك الشافعية أيضا يرون أن الوقت لا يدخل إلا بعد الزوال، لكن إذا وقف بعد الزوال وانصرف قبل غروب الشمس صح في مذهب الشافعي. وأيضا هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد كما قلت لكم عنده روايتان، إما يكون عليه دم أو ليس عليه دم، الرواية الثانية أيضا ليس عليه دم ووقوفه صحيح. أيضا هذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في مسألة بدء الوقوف وليس في إنهاء الانصراف قبل الغروب. هذا وقت الوقوف بعرفة، فالوقت متسع ولله الحمد. لو الشخص صد، لو منع، لو حصل ما حصل، يقول الأمر فيه سعة. ثم يغزو من عرفة ويأتي المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاض من عرفة إلى المزدلفة في طريقة سيره لو كانت أحوال، شنق لي القصوى الزمام، هذا في أول الأمر كما تعلمون، أول ما ينصرف الناس زحام. ثم بعد ذلك في حديث سامة قال يسير العنق، يعني سير معتدل، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. هذه أحواله صلى الله عليه وسلم في سيره، يسير سيرا بطيئا في أول الأمر، ثم زاد في سيره في كل الطريق، وأحيانا قد يزيد أكثر ويسرع إذا لم يكن أمامه أحد، ويلبي كما أشرت قبل قليل في ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة. ويأتي المزدلفة وهي جمع، وسميت جمعا لأن الحجاج يجتمعون بها. عرفة لا، قريش ما كانوا يقفون في عرفة، كانوا يقفون في المزدلفة. كذلك حديث جابر ما كانت تظن قريش إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بجمع، فجاوزها حتى أتى نميرة فوجد القبة قد ضربت له. ويجمع فيها بين العشاء، يجمع فيها بين العشاء كما يحديث جابر، فأذن فأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فصلى بأذان وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويجمع فيها بين العشاءين، وظاهر هذا يجمع بين العشاءين حتى لو أتى مبكرا أول الوقت، وهذا اللي يظهر والله أعلم. لكن حكم الجمع سنة، ينبغي الشخص ألا يترك الجمع، ويكون الجمع في المزدلفة. لكن هل له أن يجمع في عرفة المغرب والعشاء؟ أحيانا البعض يخشون من التأخر واحتمال أنهم يغلق الطريق ولا يستطيعون النزول أو لا يصلون، فهل لهم أن يجمعوا؟ نقول نعم، الصح أن لهم أن يجمعوا، وهذا من باب السنن، لكن على الشخص أن يبذل وسعه في عدم الجمع، إلا إذا كان غالب على ظنه أنه قد لا يتيسر لهم خصوصا معهم نساء، لا بأس أن يجمعوا بعرفة فيصلون المغرب والعشاء بعرفة، ثم بعد ذلك يفيضون من عرفة إلى المزدلفة. وهذا رأي جمهور العلم خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى. ويجمع فيها بين عشاء ويبيت بها، ويبيت بها إذا أتى من أول الليل، لكن إذا لم يأتي إلا بعد طلوع الفجر كما مر بنا قبل قليل، البيتوتة لمن أتى يبيت بها. ويبيت بها والبيتوتة عند أهل العلم من الواجبات، لا يقال أنها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمرو قال فقد أدرك الحج، وهو ما أتاها إلا بعد طلوع الفجر. في حديث عمر بن مضرس قال فقد تم حجه، وهو ما أتاها إلا بعد طلوع الفجر. يقال ليست ركنا لذلك، يقال واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يتركها إلا لعذر. هذا يحمل الله لم على الوجوب. فأهل العلم في مزدلفة، بعضهم يرى الركنية، بعضهم يرى الوجوب، وبعضهم يرى الاستحباب. وعلى كل حال أهل العلم من يرون البيت وتوفيها يرون الانصراف بعد نصف الليل أو حط الرحل، فالجمهور على أنه إذا بقي فيها فترة أجزأه ذلك. الناس لهم حالة، الحالة الأولى حال القوة، فهؤلاء يبقون ولا ينصرفون إلا إذا أسفروا، إلا إذا أسفر، هذا الحكم العام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. الحالة الثانية حال الضعف، كان يكون كبير سن أو مريض أو معاق، هؤلاء لهم أن ينصرفوا آخر الليل. لكن متى يبدأ وقت انصرافهم؟ كما قلت لكم الحنابلة والشافعية يرون أنه بعد نصف الليل، المالكي يرون أنه حط الراحل، يعني مجرد أن يجلس ويرتاح ثم بعد ذلك له أن ينصرف. على هذا لو أتى مثلا مبكرا له ينصرف الساعة الثامنة الساعة التاسعة عند المالكية، لأن مرون مجرد فقط حط الراحل يعني يرتاح ثم يرتاح. لو تأملنا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رضي الله تعالى عنها أن تدفع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل حاطمة الناس، وكانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة، قالت قبل حاطمة الناس يعني قبل زحمة الناس، وقبل والناس متى ينصرفون؟ بعد صلاة الفجر. هذا يدل على أن سودة رضي الله تعالى عنها متى استأذنت ومتى ذهبت؟ متأخر والله أعلم، آخر الليل استأذنت فأذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ناسي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عائشة في الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين أنه يأمر ضعفة أهله أن يأتوا من آخر الليل المشعر الحرام، فيقفون عند المشعر ويدعون ثم ينصرفون. فمنهم من يدرك منى قبل صلاة الصبح، ومنهم يدركها بعد الصبح. ابن عمر يأمر ضعفته أن ينصرفوا ويأتون إما مع طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. والطريق كم يستغرق؟ لبالنسبة للإبل قد يستغرق ساعة أو نحو من ذلك والله أعلم. حديث أنهم كانوا ينصرفون متأخرين. أصلح من ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وصحيح، حديث في الصحي، يقول مولاها عبد الله كانت عمية رضي الله تعالى عنها في آخر حياتها، كانت في المزدلفة تصلي، قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. ثم صلت فقالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فلنرتح، فارتحلت. قال فأتينا منا فرمينا الجمرة ثم أتينا رحلنا، فقلت له ما أرانا إلا غلسنا، يعني أتينا بغلس، رمينا بغلس، والظاهر أنهم قبل طلوع الفجر رموا. قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضوع، وأصل الضعينة هي المرأة التي في الهود، وتقصد بها المرأة الكبيرة الضعيفة. فأسمى رضي الله تعالى أن ترى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أذنهم بالانصراف بعد غروب القمر، وغروب القمر يتأخر، يعني في ليلة العيد يغرب القمر قبل طلوع الفجر 3 ساعات إلا ربع أو نحو من ذلك. يعني على هذا في مكة يعني الانصراف يكون بعد الساعة الثانية، بعد الساعة الثانية ليلا. هذا فيما يتعلق في الضعفاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن كما تعلمون الناس ينصرفون من الساعة السابعة، بعضهم ربما لا يقف، يكفي فقط المرور، ومع ذلك يحصل حرج وشد على الناس. ما رأيكم لو منعنا الناس وقلنا لهم لا تنصرفوا إلا بعد الصبح، ماذا سيحصل للناس؟ سيحصل لهم حرج شديد. فليظهر الله أعلم الآن أن الأمة كلها الآن في حال ضعف وشدة، فيقال بعد مغيب القمر يؤذن للجميع والله أعلم. لا سيما أن قلت لكم قبل قليل الحنابلة والشافعية يرون أنه بعد نصف الليل يعني قبل غروب يجوز للجميع، يرون أنه إذا بات نصف الليل الآن كأنه بات بها، فيعطون الآن جزء من الليل أو أغلب الليل، فله حكم الكل، هكذا يعللون. ويبيت بها ثم يصلي الفجر بها. وابن حزم رحمه الله تعالى ركب الصعب ورأى أن صلاة الفجر شرط، فمن لم يصلي الفجر بالمزدلفة لا يصح حجه، فلذلك أنكر عليه من أنكر من المتأخرين، بعضهم لم يعد قوله، يراه أنه قول شد، ويرى أنه هذا خلاف الإجماع، ويرى أنه صلاة الفجر لا تشترط أن تكون في المزدلفة، ثم يصلي الفجر بغلس كما في حديث ابن مسعود، حتى أن ابن مسعود رضي الله تعالى قال صلاها قبل وقتها، والمقصود يعني قبل الوقت المعتاد الذي يصليها فيه، ويأتي المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل في المزدلفة يسمى قزح، الجبل هذا يسمى قزح، وعليه الآن المسجد الموجود في المزدلفة على المشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، يجلس في مكانه إن كان في المشعر الحرام حسن، وإن لم يتيسر له في مكانه، فيذكر الله عنده فيهلل ويكبر ويدعو كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، هذا من باب السنن، إلى قبل طلوع الشمس، فينصرف قبل أن تطلع الشمس، فينصرف من المزدلفة إلى منى، وهو الآن يوم العيد، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد وهو حاج، ولم يقم صلى الله عليه وسلم الجمعة، يدل على أن الحاج لا يسن بحقه أن يصلي العيد أو يصلي الجمعة، لكن لو أدركها مع المسلمين في المسجد الحرام فهنا يصلي، لكن كونه يتقصد هذا ليس من السنة. ويقف إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يدفع أي من المزدلفة إلى منى، حتى يأتي بطن محسر أي وادي محسر، وادي محسر هو برزخ بين المزدلفة وبين منى، كما أن وادي عرنة بين عرفة والمزدلفة فكذلك وادي محسر، فإذا أتى الوادي أسرع رمية حجر، المقصود من أول أسرع والله أعلم، لعل حتى يتواصل سير الناقة، هذا وادي، وإذا دخلت الناقة هذا الوادي لا شك أنها تخف سرعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك في هذا الوادي لأجل هذا السبب. بعض العلماء يرى أنه مكان كان الكفار يسمعون فيه ويتمدحون فيه ويذكرون مآثرهم، بعضهم يقول أنه مكان عذاب، بعضهم قال أنه هو اللي حسر فيه الفيل، تبقى هي مسائل اجتهادية ليس عليها نص فيما أعلم ثابت، تبقى مسائل اجتهاد. ثم يسلك الطريق الوسطى لحديث جابر، لكن الآن ما نعرف لا طريق وسطى ولا غيرها، كما تعلمون الآن الطرق الآن كل الطرق الآن تغيرت، ليست كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشق الطرق جديدة، إلى الجمرة التي عندها الشجرة، الجمرة التي عندها الشجرة، والشيخ رحمه تعالى الله أنه ما أدركها، لكن أيضا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وهي جمرة العقبة، قال وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصيات ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، قال على هذا إذا انصرف الآن من المزدلفة إلى منى أول ما يبدأ يرمي جمرة العقبة، ولا يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة، يرميها كيف يرميها؟ يرميها من بطن الوادي، كانت جمرة العقبة في الوادي يعني فوقها الجبل، وكانت لاصقة للجبل، لاصقة للجبل، فبعض الناس يرميها من فوق الجبل، وهذا يكون حجة لمن يرمي الآن من خلال الجسور الموضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها من الأسفل وكانت لاصقة، يعني نفترض على سبيل المثال هذا الجبل الجمرة لاصقة في الجبل، يعني ليس لها فتحة، إنما ترمى من جهة واحدة فقط، إما من الوادي ولا من الأعلى ترمى، لكن ليست كبقية الجمار لها جهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حينما استقبلها كما حديث ابن مسعود جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها، فعلى ذلك ابن مسعود قال هذا مكان الذي أنزل عليه سورة البقرة، والحديث الصحيح. حينما قال جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، نأخذ منه أن جمرة العقبة خارج منى ليست منى، نقول جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، فجمرة العقبة ليست من منى، هي خارج خارج منها، فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. ما قدر الحصى؟ حصى الخلف. في حديث الفضل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع القطلي يعني حصى، فوضعها في يدي قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. وهذا نأخذ من فائدة ظاهر السنة أنه يستحب أخذ السبع حصيات من المزدلفة، يأخذ سبع فقط من المزدلفة، لأن قال لي غداة جمع يعني الفجر، فجر المزدلفة. في أي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم فجر المزدلفة؟ كان في المزدلفة، فالظاهر أن أخذ السبع من المزدلفة. وعلى كل حال من أي مكان أخذ الجمار سواء للعقبة أو ما بعدها أجزى، إنما الكلام في الاستحباب. فالظاهر أن أخذ السبع من جمع أي من المزدلفة، وعداها والأيام اللي يظهر أنه كان يأخذها من مكانه والله أعلم. يكبر مع كل حصاة يعني يقول الله أكبر، ولا بد أن يرميها متفرقة كما في حديث جابر رضي الله تعالى أن يكبر، والتكبير مستحب. الآن في الطريق كما مر بنا سيلبي، لكن إذا وصل الآن إلى منى وأراد أن يرمي جمرة العقبة هل يلبي أو لا؟ على خلاف ذكرته قبل قليل. لكن لو تأمن حديث ابن عباس حينما ذكر عن أسامة والفضل أن كل واحد من قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ظاهره أنه قال حين حتى رمى، والأصل حتى تفيد الغاية، حتى فرغ من رمي جمرة العقبة، وهذا أحد القولين في المسألة أنه حتى رمى أي الحديث على ظاهره، فيجمع بين التلبية وبين التكبير. وبعضهم يقول حتى رمى أي حتى شرع في الرمي، والمسألة تحتمل القولين والله أعلم. وإن كان إذا أردنا أن نتمسك بظاهر النص وهذا هو الظاهر نقول يجمع بين تلبية والتكبير حال الرمي حتى يفرغ من جمرة العقبة، فإذا فرغ من جمرة العقبة الآن انتهت التلبية، فيرميها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصات ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم، وحينما قال إلا النساء والصبيان قال فيجوز لهم قبل ذلك. مر بنا قبل قليل أن أسماء اللي يظهر الله أعلم أنها رمت قبل طلوع الفجر، وضعفة بن عمر كانوا يرمون بعد طلوع الفجر، قال حتى يوافوا منى، فإذا وافوا منى رموا يرمون. ضعفت عبد الله بن عمر كان يرمون بعد طلوع الفجر، ويخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة، فالضعفة يرمون بعد حينما يصلون. لكن قال إلا النساء والصبيان، يشكل على ذلك حديث ابن عباس قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أغيلمة بني عبد المطلب فجعل يطخ أفخاذنا يضرب أفخاذنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. هؤلاء كانوا صغار لم يكونوا كبارا، فبعضهم قال لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس لحديث ابن عباس، واختلف في توجيه الحديث، بعض العلم ضعف الحديث واللي يظل والله أعلم صحة الحديث، فيحمل هنا على الاستحباب، يقال لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فمن جاز له الانصراف من المزدلفة متى ما وصل رمى كما فعلت أسماء رضي الله تعالى عنها، فالظاهر أنها رمت قبل طلوع الفجر. وأيضا ضعفة ابن عمر كانوا يرمون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، فالحكم الله أعلم واحد، فمن وصل يرمي جمرة العقبة. ويحلق رأسه ويقصر، ويحلق رأسه ويقصر، رمى جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلق رأسه ويقصر. حينما قال يحلق رأسه، هل سيحلق بعض الرأس أو كل الرأس؟ كل الرأس، فالشخص مخير بين الحلق وبين التقصير، فيقال إذا كان يجب حلق كل الرأس فكذلك يجب التقصير من كل الرأس، فنقول أنت بالخيار لك الحلق والتقصير، لكن التقصير يجب أن يكون من كل الرأس، والأفضل الحلق. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثم قالوا والمقصرين، ثم دعا المحلقين ثم دعا المحلقين الثالثة ثم دعا للمقصرين، فيدل على أن الحلق أفضل من التقصير. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق شعر رأسه إلا في مسجد. هذا الأصل، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق شعر الرأس إلا في نسك، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي شعر الرأس يظهر لي أنه من باب العوائد ليس من باب الأمور التعبدية، فإذا كان شخص في أناس يعفون شعر الرأس يعفيه، وإذا كان في ناس يأخذون يأخذ، لكنه من باب العادة وليس من باب العبادة، لا الحلق ولا إبقاء الشعر، فهو الأمر راجع إلى العوائد. كره الإمام مالك حلق الشعر حتى لا يتشبه بالخوارج، ويحلق رأسه ويقصر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأيضا عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فيستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، يحلق رأسه ويقصر. يحلق رأسه، ما الذي يحلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يحلق؟ الحجاج، أليس كذلك؟ أنا أقول كان هناك من يمتهن الحلاقة؟ لا، وفي الغالب أن الشخص إذا كان سيحلق سيكون حلاله محرم، على الأقل في البداية محرم. يقولون لا بأس للمحرم أن يحلق شعر المحرم إذا أراد أن يتحلل، لأن هذا الأمر مأمور به بل هو عبادة، فليس محظورا أن يحلق المحرم شعر غيره إذا كان الشعر مدون في حلقه، كان يحلق مثلا رأس حلال أو يحلق شعر رأس يتحلل من ذلك. ويحلق رأسه ويقصر، ويقصر من الشعر. ما صفة التقصير؟ المشهور من كلام بعض العلم من أهل عصرنا أن الشخص لا يسمى حالقا إلا إذا أخذ الشعر بالموس، إذا قصر في مكينة الحلاقة المعروفة الآن عند المشهور عندهم أنه ليس هذا حلق، إنما هو تقصير. واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس له أصل، إنما هو عرف تعارفوا عندهم ويرون أن الحلق يكون بالموس فأتروا الحكم. الحلق وردت النصوص الشرعية فيه ولم ترد في تحديده، يرجع في تعريف الحلق وتعريف التقصير إلى كلام العرب. العرب ترى أن أخذ الشعر مع بقاء الأصول يسمى حلقا، يسمى حلقا، فلذلك تقول العرب حلق شعر رأسه وحلق نعذة وجز صوف ظأنه. المعزة حينما يؤخذ شعرها، هل يؤخذ هم يأخذون الشعر لأجل أن يستفيدوا منه؟ هل يأخذونه بالموس؟ لا يأخذونه بالموس، يقصونه، يعني بمعنى أن حلق المعزة كجز صوف الظأن، يجز صوف الظأن فيبقى فيه شيء من الشعر، عليكم السلام. فليس معنى الحلق أنه لا بد أن تزيل الشعر كله، لا، لو حلق الشخص في مكينة الحلاقة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة فليظل والله أعلم أن هذا داخل في باب هنا، حتى لو حلق ثلاثة يدخل في باب والله أعلم الحلق وليس في باب التقصير. هذا هو الحلق. فالتقصير أن يوفر بعض الشعر، وإذا وفر شيئا يسيرا لا يسمى تقصيرا عند العرب. هذا اللي يظهر لي والله أعلم فيما يتعلق بباب الحلق والتقصير. فيحل له كل شيء إلا النساء، فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني يحل له كل شيء محرم إلا النساء. قال الشيخ يحلق رأسه ويقصر، متى يتحلل؟ إذا حلق، إذا رمى وحلق. الشيخ قال يرمي ثم يحلق ويقصر ويحله، مفهوم أنه لا يتحلل قبل ذلك، هذا مفهوم كلام الشيخ، وهذا أحد القولين في المسألة. اعلموا أن الأحاديث الواردة للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة في هذا الباب إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، نص روي عنها نفس الحديث، الحديث مضطرب، روي عنها إذا رميتم حل لكم كل شيء، فروي حديث عائشة على وجهين، إذا رميتم وحلقتم وعلى وجه إذا رميتم، والصحيح أن الحديث مضطرب إنما هو الصحيح عنها حديث عمرة عن عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي لإحرامي قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. هذا محفوظ من حديث عائشة مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء. وأيضا الحديث لا يصح. فالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم الصريحة لا تصح، لا في أن التحلل يكون بالرمي والحلق أو بالعكس يكون بالرمي فقط. لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قد يفهم منه أن التحلل لا يكون إلا بالرمي والحلق. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تقول قبل أن يطوف بالبيت، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت؟ رمى وحلق. تقول أطيبه إذا تحلل، فيفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل إلا حينما رمى وحلق صلى الله عليه وآله وسلم. العمدة في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. والحديث كما تلاحظون هل هو نص في المسألة؟ ليس نصا. والمنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أيضا مختلف. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. لكن قال بالطيب. والحديث عند الإمام مالك وإسناده صحيح. عن ابنه عبد الله قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فعبد الله ابنه يرى أن الأمر متعلق بالرمي والحلق. صح عن عائشة بن الزبير أيضا رضي الله تعالى عنهم: إذا رميتم حل لكم كل شيء إلا النساء. فعمر رضي الله تعالى عنه وابن الزبير وعائشة يرون أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة. ابن عمر يرى أنه يكون بالرمي والحلق. والمسألة من مسائل الاجتهاد، فعلى الأقل الأحوط للشخص ألا يتحلل إلا إذا رمى وحلق أو قصر. فيحل له كل شيء إلا النساء. مقصد فيحل له كل شيء إلا النساء يعني يرجع الآن حلال، يجوز أن يتطيب، يجوز أن يغطي رأسه، يلبس ملابسه إلى غيره من أمر إلا النساء. يتعلق بالنساء أمران: الأمر الأول الوطء في الفرج، وهو محرم بالإجماع، محرم بالإجماع ما لم يطف. الوطء في الفرج محرم بإجماع ما لم يطف، لكن المباشرة دون الفرج في محل خلاف بين العلم. لكن لو أخذنا نصوص الصحابة قد يفهم منها العموم: فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقد يخذ كلمة إلا النساء أنه عام، يعني التمتع بالنساء مطلقة سواء كان وطء في الفرج أو مباشرة دون الفرج. وعلى أقل الأحوال هذا القول، أعني أنه يمتنع حتى من مباشرة دون الفرج، على الأقل هذا القول أحوط. إن لم يكن هو الراجح فهو أحوط على الأقل. ومن حلق أو ذبح، أو من حلق أو قصر أو ذبح إذا كان معه هدي، إذا كان معه هدي. ونعلم أن الذبح ليس له علاقة بالتحلل، لأن ذبح الهدي ليس علاقة بالتحلل، فالمفرد لا يجب عليه هدي. فالذي يتعلق به التحلل الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، هذا يتعلق به. أما ذبح الهدي فليس له علاقة بالتحلل. من حلق أو ذبح، متى يذبح؟ لو تأملنا القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يحلق رأسه إلا يبلغ محله. متى يبلغ محله؟ يوم العيد، حينما سألت حفصة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بل الناس حلوا ولم تحب؟ قال: إني لبدت شعر رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. وفي رواية: حتى أنحر. فلا أحل حتى أنحر، حتى أذبح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ أباح أن تقدم بعض الأعمال على بعض، فيقال لو حلق قبل الذبح جاز، لو حلق قبل الذبح جاز. قال: ومن حلق أو ذبح أو أفاض، أي يعني طاف طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع يوم العيد؟ رمى، ثم صلى الله عليه وسلم نحر، ثم حلق، ثم أفاض. هذا اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد: رمى جمرة العقبة، ثم ذبح، أتى المنحر فذبح هديه صلى الله عليه وسلم، كان معه 100، من الإبل ذبح بيده 63 وأكمل عليه ما غبر، ثم حلق شعره، ثم أفاض يوم العيد. وهل صلى الظهر في مكة أو في ميناء؟ محل خلاف بين حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنه.